بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. هذا هو لقاؤنا الثاني من سلسلة اللقاءات التي ابتدأناها في الأسبوع الماضي في هذه الرسالة المباركة، أحكام النساء لأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله، وهي كما أسلفت في اللقاء الماضي رسالة مباركة أشبه ما تكون بالفريدة في بابها، من حيث أن مؤلفها رحمه الله توسع وأطال النفس حتى إنه كما هو ظاهر لكم في مقدمته زاد على 100 باب فيها، وهذا في الواقع علم غزير، وقد اجتمع فيها علوم كثيرة تحتاجها المرأة بالأخص، ويحتاجها المسلم على وجه العموم لأهله ولمن تحت يده ممن يقوم به. وكنا في اللقاء الماضي أتينا على أبواب جيدة مباركة استفتح بها المصنف رحمه الله هذه الرسالة، وهو يسير كما ذكرنا، يسير وفق ما تحتاجه المرأة بالترتيب الزمني. فابتدأ رسالته فيما أتينا عليه الأسبوع الماضي، ابتدأها بأهمية العلم وحاجة المرأة إليه، وبين ما يتعلق بمسألة البلوغ وحده لكل من الصبي والجارية، ثم انتقل إلى أهمية سؤال العلماء عما يشكل على المرأة وعلى الفتاة، ذلك أنها تحتاج إلى معرفة هذه الأحكام، وربما خفي عليها الحكم الشرعي إذا كان ليس ظاهرا لعموم المسلمين، فإن العلم الشرعي كما هو معلوم تارة يكون واضحا وهو مما علم من الدين بالضرورة ولا يسع أحد جهله، وتارة قد يخفى على عامة أو على أحد المسلمين من الرجال والنساء. فلهذا أوجب الله جل وعلا في كتابه وهكذا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سؤال العلماء، كما في قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون، يعني إن كان الحكم يخفى عليكم. ولا عيب في سؤال أهل العلم إذا كان عن مسألة يحتاجها المسلم أو تحتاجها المسلمة، كما تقدم لنا في الحديث السالف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد السائلة إلى ما تحتاج إليه، وبين أن هذا ليس من العيب في شيء، إن المسلمة وهكذا المسلمة تحتاج ما تحتاجه من أمور دينها، ولا يتأتى لها في كثير من الأحكام إلا بسؤال العلماء. ونحن في هذه الرسالة نأتي على أحكام تحتاجها المرأة على وجه الخصوص ويحتاجها المسلم على وجه العموم، لأن فيها ما يسد حاجة المسلمة وحاجة المسلم أيضا، ولكنها كما أسلفنا هي مؤلفة للنساء، ولهذا قال فيها مؤلفها أحكام النساء. وهناك رسائل جيدة أيضا في هذا الباب، ولكن هذه الرسالة هي أوسع ما ألف، وإلا فإن بعض العلماء ممن تقدمه وممن أتى بعده أيضا رحمه الله ألفوا أو جمعوا أجزاء طيبة حول ما يتعلق بالمرأة من أحكام، وهكذا العلماء المعاصرون ألفوا رسائل طيبة تخص المرأة وفيها أحكام جيدة وأحكام مباركة، ومن أفضل ما وقفت عليه مما ألفه علماؤنا المعاصرون هي رسالة طيبة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع به على عمل صالح، فإنه جمع في الحقيقة للمرأة المسلمة رسالة لطيفة مباركة، جمع فيها أهم ما تحتاجه المرأة من أحكام شرعية، واستفاد حتما من هذه الرسالة التي ألفها مؤلفنا رحمه الله تعالى. ونشرع في هذا اللقاء، وهو لقاء الثاني كما أسلفت، نشرع فيما كنا وقفنا عليه في لقائنا السالف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغفر له: الباب السادس في ذكر الختان للنساء. الختان واجب في حق الرجل والمرأة، ومن أدب الخاتنة ما رواه أبو داود في سننه من حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البال.
لا تنهكي، لعلها بالضم أفصح، لا تنهكي. نعم بالضم.
أحسن الله عليك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج.
نعم. فقال أبو نعم. هذا الباب أو هذه الترجمة عقدها المصنف كما سمعنا بهذه المسألة، لمسألة الختان. والختان كما هو معلوم هو معروف عند العلماء، وهو قطع حشفة رأس الذكر بالنسبة للذكر، وكذلك هو قطع لحمة زائدة في فرج الأنثى. والعلماء رحمهم الله لهم أقوال في حكمه، وظاهر من صنيع المصنف أنه أخذ بالمشهور عن أحمد فأوجبه لعموم الرجال والنساء، أي للغلام والجارية. قال إنه واجب كما هو ظاهر من عبارته رحمه الله في مطلع الباب. وهذا هو الذي يعرف عن كثير من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنهم يرون وجوبه على الذكر وعلى الأنثى إذا بلغ سبعة أيام أو نحوها، ولا حرج لو تأخر يسيرا. واستدلوا بهذا القول بأدلة عديدة، ولم يذكر المصنف رحمه الله شيئا منها، وإنما احتج كما سيأتي بالتعليل. علل رحمه الله بأن في هذا الختان كشفا للعورة، ولا يجوز كشف العورة إلا عند الضرورة، فاقتضى هذا أن يكون واجبا. وهذا تعليل علل به من قال بهذا القول، وإلا فإن لهم أدلة قبل هذا التعليل استدلوا بها، منها قصة اختتان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في قوله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن الله جل وعلا قد ذكر كما في الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كما في الصحيح أن إبراهيم قد اختتن بقدوم، يعني بموضع يقال له القدوم، بعدما بلغ سنا تقدمت به عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال في كتابه مخاطبا النبي الكريم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قالوا هذا دليل، هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا أوجب على نبيه اتباع ملة وشريعة إبراهيم بما فيها الختام، وقد اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا من سنن المرسلين، فدل على وجوبه. هكذا قال من قال أو هكذا استدل من قال بالوجوب، وهكذا ربما استدلوا بحديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه حين أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاختتان، أخرجه الحاكم وغيره. وهكذا يعللون بأن الختان من أبرز الشعائر التي يميز فيها بين المسلم وغيره، وعللوا أيضا كما هو ظاهر من عبارة المصنف كما سيأتي لأنه يستلزم كشف العورة ولا يجوز كشفها إلا عند الضرورة، فدل هذا على وجوبه، إذ لو لم يكن واجبا لما جاز كشف عورة الجارية أو عورة الصبي. فالشاهد أن من قال بالوجوب استدل بهذه الأدلة ونحوها وهذه التعليلات ونحوها، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا في ظني مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة الله عليهما أجمعين، ذهبوا إلى وجوبه في حق الذكر وفي حق الجارية، وعليه يعني على هذا القول فإن تركه إثم في حق الولي إذا تركه بغير حاجة على هذا القول. وذهب بعض أهل العلم، وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة، ذهبوا إلى أنه سنة وليس بواجب، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أيضا رواية عن مالك رحمة الله عليهما، قالوا إنه ليس بواجب وإنما هو سنة من سنن المرسلين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، وذكر منها الختان، والمراد بالفطرة هي خصال الفطرة المستحبة. وكذلك دل لهذا دلالة الاقتران في هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قارن الختان بما هو مستحب من هذه الأمور الخمسة، فإنه ذكر الاستحداد وذكر قص الشارب إلى آخره، وهذه كلها مستحبة، فدلت دلالة الاقتران حيث إنه قارن الختان بهذه الأمور الخمسة، دلت هذه الدلالة على أنه مستحب. وأيضا ربما استدلوا بحديث يروى عن شداد بن أوس مرفوعا أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه الختان سنة للرجال مكرمة للنساء عند أحمد وعند غيره، فمن قال بهذا القول استدلوا بهذه الأدلة، ذهبوا إلى أنه سنة في حق الذكر وسنة في حق الأنثى. وهناك قول ثالث لأهل العلم رحمهم الله فرقوا فيه بين الذكر والأنثى، قالوا إنه في حق الذكر في حق الغلام يعد واجبا، وفي حق الأنثى يعد مستحبا، في حق الجارية يعد أمرا مستحبا. ووجه التفريق بينهما بين الغلام وبين الجارية أن الختان في حق الغلام إنما يعود إلى أمر يتعلق بأمر واجب عليه وهو الطهارة، فإذا بلغ وجب عليه التطهر للصلاة، وهذا التطهر شرط لصحة الصلاة، فدل على أنه واجب، لأن ختان الذكر يعود إلى مصلحة شرعية، يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة. وأما ختان الجارية ختان الأنثى فغاية ما فيه أنه يخفف من غلمتها يعني من شهوتها، فدل هذا التعليل على أنه ليس بواجب في حق الجارية. ويدل لهذا كما تقدم حديث شداد بن أوس على القول بصحته وهو على كل ضعيف، قال الختان مكرمة للنساء، دل على أنه ليس بواجب في حق الجارية، أما في حق الذكر فالأظهر أنه واجب على وليه، لأنه إذا بلغ فإن بقاء هذه الجلدة التي تقطع بالختان تمنع من زوال البول عنه أو أثر البول، وهذا ينجس ملابسه وبدنه، فاقتضى أن يكون واجبا في حقه، فهذا هو التعليل للقول بالوجوب. أما الأنثى فكما أسلفنا فإن كثيرا من العلماء وكثيرا ممن له عناية بالطب ذكر أن القصد من ختان الأنثى من ختان هذه الجارية هو تخفيف غلمتها يعني شهوتها، وهو قطع لحمة زائدة في فرجها، فهذا ليس دالا على الوجوب، إنما هو دال على الاستحباب. والأحاديث التي مرت بنا حديث عثيم بن كليب وحديث شداد بن أوس وغيرها، وهكذا مما ذكره المصنف رحمه الله من حديث أم عطية ومن حديث أنس، كلها فيها مقال وفيها ضعف، وهي على كل تدل بمجموعها تدل على أن أصل الختان مشروع في الإسلام، وأنه من سنن المرسلين، وهذا بلا خلاف، كما في حديث أبي هريرة أنه قال الفطرة خمس ثم ذكر منها الختان، ولكن القول بالوجوب في نظري لا يتأتى في حق الجارية، إنما يتأتى في حق الغلام، ولا سيما إذا قارب سن البلوغ، فإن وليه يجب عليه أن يكون قد ختنه قبل هذا، لأن هذا يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة. فهذه هي أقوال العلماء رحمهم الله في حكم الختان في حق الجارية وفي حق الذكر. فالأظهر أنه واجب في حق الذكر في حق الغلام، ومستحب في حق الجارية. ووقته كما هو معلوم هو في اليوم السابع، وإذا رأى الولي أو الأم رأي أنه ربما شق عليه فإنه يؤخره إلى اليوم الرابع عشر، وإذا رأى أنه ربما شق عليه لأن الرضيع والطفل كثيرا ما تأتيه من صوادف الأمراض، ويعرف هذا هم الأطفال، تعرف هذا الأمهات، فالطفل ما إن يأتيه حبوب ريح يسيرة أو هواء يسير فإنه يؤثر عليه، لأنه لتوه قدم إلى الدنيا وكل شيء يؤثر عليه. فإذا صادف في هذه الأيام الأول أنه ليس بجيد في الصحة يؤجل، والحمد لله، لأن تحديد يومه ليس فيه دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، إنما فيه أثر يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام ختن الحسن والحسين في يوم سابعهما، ولا أظنه يصح أيضا هذا الأثر. عبارات الفقهاء رحمهم الله، وهو على سبيل الأفضلية والاستحباب لا على سبيل الوجوب. إن ختن الطفل في اليوم السابع وكان قد احتيل وكان يحتمل هذا جيد، وإن رأت الأم أو الأب رأي أنه يشق عليه أجلاه إلى اليوم الرابع عشر أو إلى اليوم العشرين فهذا جيد، لكن الأحسن ألا يؤخر عن شهر، لأنه كلما قوي جلده كلما شق عليه. فالأحسن في حق الأب وفي حق الأم ألا يؤخر طفلهما عن 30 يوما، وهذا معروف من كلام الأطباء، فإن الطبيب إذا رأى أنه تأخر ربما هيأ له أدوات أشد من تلك الأدوات التي يستخدمها مع من دونه في الأيام. فالأحسن أن يكون في 14 أو في 21 أو في هذه الفترة، والحمد لله يختنه الخاتم المعروف، وهكذا يجوز أن تكون الخاتنة امرأة ولا إشكال في هذا، والحمد لله لا حرج في هذا. إذا وجدت امرأة تعرف الختم فلا حرج في أن تختم، كما هو ظاهر من حديث أم عطية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن لا تنهك، والإنهاك هو المبالغة في استقصاء محل الختان من الجارية، فهذا ربما أضر بها وربما فوت على الزوج المصلحة الشرعية بينهما حين تنكح هذه الجارية فيما بعد. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أقر أم عطية على الختان، لأنها كانت تختن وكانت معروفة في المدينة، كانت معروفة بالختان، فلهذا وجه لها الخطاب عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المختون صبيا أو كانت جارية فلا حرج في أن تختنه المرأة إن كانت عالمة بهذا، ولا حرج أن يختنهما الرجل إذا كان عالما بهذا إن كان طبيبا، وهكذا إن كانت طبيبة. أما إذا بلغت الفتاة أو قاربت البلوغ فلا يجوز أن يختنها إلا امرأة مثلها. وهكذا إذا قارب ذكر البلوغ فلا يجوز أن يختنه إلا طبيب، لأن له عورة. أما ما دام أنه في هذه السن فليس له عورة، ليس له عورة في الحكم الشرعي، لا عورة له إذا كان في هذه الأيام في الأشهر أو في وداءة عمره من السنوات الأول، فلا عورة له، إنما العورة تكون عند البلوغ أو بعد سن التمييز عند على قول بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهذا هو ما يتعلق بمسألة الختان. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية لا تنهكي، فإن إنهاك الختان هو المبالغة كما ذكرنا، هو المبالغة في استقصاء محل الختان من الجارية، لأن استقصاء هذا يؤثر عليها. ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأن عدم المبالغة أحظى للمرأة، يعني أنظر لوجهها كما هو لفظه من حديث أنس قال فإنه أسرى للوجه، يعني يورث نظارة لوجهها فيما بعد إذا لم ينهك الختان من في موضعه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام وأحب للبعل، يعني أحظى عند الزوج إذا نكحت، فإن الجارية إذا بالغ الخاتن في ختانها حتى جاوز المحل المعروف فإن هذا يفقدها شهوتها، وهذا أيضا ينقص من قدرها عند زوجها. وإذا تركت فإنه ربما أصلح، إذا ترك الختان ولم تختن فإن بعض النساء تزيد شهوتها بترك هذا الختان. وإذا علم أيضا، إذا علم من حال هذه الجارية، من حال أمها ومن حال أخواتها أن شهوتها أزيد من غيرها، وهذا يعرف بالقرائن، فإن الختان في ظني يكون واجبا في حق وليها إذا علم. وهذا قال به بعض الفقهاء المعاصرين، قالوا إذا علم من الجارية أنها ربما زادت شهوتها على عموم النساء، وعلم بالقرائن من حال من ولدتها أو من حال أخواتها أو نحو هذا، فإن وليها يجب عليه أن يختنها ختنا لا يضر بحالها مع زوجها. أما إن كانت على عموم النساء فالختان يكون سنة في حق الجارية، ولا يختن الجارية خاصة إلا من كان خبيرا، لأنه ربما أضر بها، بخلاف الذكر فإن ختانه واضح جدا ويعرفه أدنى الأطباء، أما ختان الجارية فلا يدركه إلا من كان حاذقا. فلا تختن الجارية إلا امرأة متمكنة أو طبيب متمكن، لأنه ربما أضر بها وأفسد عليها فراش زوجها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو عثمان البصري: أصل الختان للنساء لم يحاول به الحسن دون التماس نقصان الشهوة، ليكون العفاف مقصورا عليهن. فالذي أراد أحسن الله إليكم. وقال عثمان البصري: أصل الختان للنساء
أبو عثمان نعم
أحسن الله عليكم. قال أبو عثمان البصري: أصل الختان للنساء لم يحاول به الحسن دون التماس نقصان الشهوة، ليكون العفاف مقصورا عليهن.
العبارة فيها لحن، العبارة فيها عدم وضوح. أعد. على كل القائل هو الجاحظ، أبو عثمان البصري هو الجاحظ المعروف، أبو عثمان البصري هو الجاحظ صاحب كتاب الحيوان، وهو على كل المعروف في كتابه، وكتابه مشهور عن كتاب الحيوان، ولعل هذه العبارة مأخوذة منه لأنه تكلم في مسائل وأحكام كثيرة. والجاحظ عفى الله عنه وعن عليه مؤاخذات في أمور عديدة، سواء كان هذا في مقام الاعتقاد أو في بعض العبارات التي تؤخذ عليه، لكن كتابه كتاب مشهور يستفيد منه العلماء في مسائل وأحكام كثيرة، فلعل هذه المقولة أخذت من كتابه. وكأن المصنف رحمه الله لم يصرح باسمه، لأن الفقهاء يتحاشون كثيرا من مقولاته، فلهذا قال قال أبو عثمان البصري، وإلا فإنه مشهور بالجاحظ وليس بالبصري، هو على كل بصري نعم، وكنيته كذلك مشهور بها، لكنه مشهور بأبي عثمان الجاحظ وليس البصري. فلعل المصنف رحمه الله لم يصرح به لئلا يعرف اسمه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أول العبارة من أولها حتى نفهمها. نعم.
صلى الله عليكم. قال أبو عثمان صلى الله عليكم قال أبو عثمان: أصل الختان للنساء لم يحاول به الحسن دون التماس نقصان الشهوة ليكون العفاف مقصورا عليهن.
لعل صوابها تأكد كأنما عندك تصحيفا، لعل صوابها أصل ختان النساء على الإضافة، أصل ختان النساء. نعم.
صلى الله عليكم. فالذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تنهكي أن ينقص من شهوة المرأة بقدر ما يردها إلى الاعتدال، فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمتع ونقص حب الأزواج، ومعلوم أن حب الأزواج قيد دون فجور.
نعم. المعنى هو على كل ذكر هذه العبارة حين أورد حديث أم عطية، وكأنه كما ذكرت قبل قليل كأنه ذكرها في كتابه الحيوان، لأنه كتاب مشهور وهو الذي ينقل عنه كثيرا. فهو أراد أن يشير إلى أن العرب حين تختن الجارية لا تقصد من هذا الحسن، وإنما تقصد أن يكون مانعا لزيادة شهوتها. وأيضا العرب كانت تراعي هذا الجانب، وهو ألا يزيد عن القدر الذي يعرف عند الخاتم، فإذا زاد عن القدر الذي يعرف وأنهك الخاتم فإن هذا الإنهاك ربما أضر بفراش الزوج مستقبلا، والمعنى أنها تفقد شهوتها. فالختان دقيق بالنسبة للجارية، وكثيرا ما نسمع من الوقائع الرديئة التي تعود على الجارية بأسباب الخاتم، فإن الخاتم إذا لم يكن حاذقا ربما أضر بها. فالواجب على ولي الجارية وعلى أمها أن تحذر ممن ليس معروفا في هذا الباب، وألا تمنح جاريتها وابنتها إلى أحد لا يعرف الختان، إنما تنظر فيما هو معروف وما هو مشهور في هذا الباب وفي هذا الفن، فإن مجرد الإنهاك ولو كان يسيرا يضر بها، ولا يظهر هذا الضرر إلا عند الزواج بزوج يضر بها. فالأم لها عناية بأطفالها، ومن جملة عنايتهم بها أن تنظر في الخاتم إذا ذهبت إلى الخاتم بختان ابنتها، وإلا الأولى ترك ختانها، لأن الختان كما ترى سنة في حق الجارية، ولا يعود إلى شرط من شرور صحة الصلاة مستقبلا. فالأولى في ظني إذا عدم الحاذق الأولى ترك الختان، وألا يتساهل الأب أو تتساهل الأم مع كل أحد ممن يسير في هذا، ممن يدعي أنه خاتم أو أن عنده عيادة لختان الجواري أو ختان الذكور، وقصده جلب الأموال وأكل أموال الناس بالباطل. فالواجب على الأم وعلى الأب كذلك معا، الواجب عليهما جميعا على الأب وعلى الأم أن يراعي مصلحة أبنائهما إذا كانوا تحت أيديهما. فختان الذكر أمره يسير كما أسلفنا، ولا يكاد يخطئ فيه إلا من هو جاهل جدا، لأن الجلدة ظاهرة بالنسبة للذكر، أما ما يتعلق بالجارية فإن المقام خطير، وإذا كانت صغيرة لا يظهر الأثر عليها، ولا أيضا يستطيع ختانها إلا من كان حاذقا، لأنها صغيرة جدا، الموضع دقيق والموضع صغير. فأهيب حقيقة بالآباء والأمهات أن يراعوا هذا الجانب، إنما كررت وأكدت عليه لأني سمعت كثيرا من القصص التي حكيت حول ختان الجواري الصغار، فإنه ربما أيضا علاوة على ما ذكرنا ربما أضر بفرجها وربما جرحه جرحا يدوم معها لأسباب الجهل في هذا المقام. فختان الأنثى دقيق ولا ينتابه إلا من كان متمكنا حاذقا، وإلا الأحسن تركها. ولهذا نجد أن المشايخ عندنا في نجد لا يؤكدون على ختان الأناث، وإنما يؤكدون على ختان الذكر لسهولته، ولأنه يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، ولأن الأنثى لا حاجة في الواقع إلى هذا الختان، فلهذا تجد أنه لا يكاد يعرف إلا في النادر أو في الحاجات التي تستدعيه. أما في بعض البلدان نجده حقيقة منتشرا ومشتهرا، وهو على كل سنة، لكن إذا أتقن وأصبح الخاتن متقنا أو الخاتنة متقنة. أما مع كل من قام بهذا وادعى أنه يعرف، فكم سمعنا من القصص التي أضرت بها هؤلاء الأطفال، وكم ثم بعد ذلك يصبح ضررا أو وصمة على هذه الأنثى طوال حياتها، والسبب هو أبوها أو أمها. فاتباع السنة مشروط بالإتيان بها على الوجه الشرعي لا على الوجه الذي يقصد منه جمع الأموال. فالأم والأب إذا أراد اتباع السنة يجتهدان أيضا بمراعاة هذه الطفلة، لأن حقها أوجب من اتباع السنة، ولا يضران بها مع كل من أراد التعلم في هذا الباب. وأؤكد عليك ما أسلفت لأني سمعت كثيرا من تلك القصص التي تحكى حول هؤلاء البنات الصغار ثم أصبح وصمة عليها إلى أن تموت. فالواجب علينا جميعا أن نراعي هذه المقاصد قبل البحث عن السنن التي تكون في مثل هذه المقامات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد كان بعض الأشراف يقول للخاتنة لا تتعرضي إلى لما يظهر فقط. وأكثر العفائف موعبات، وإنما صار الزنا وطلب الرجال في نساء الهند والروم أتم، لأن شهوتهن للرجل أشد، وليس لذلك علة إلا وفارة القلفة. ولما تعمق أهل الهند في توفير حظ الباهي منعوا من الختان.
كل حال هذا تعبير منه رحمه الله، هذه عبارة جاهل، وهو يذكر قصصا لأناس ماضين. إذا علم من قرائن الحال أن هذه الجارية ربما أو غلب على الظن أن هذه الجارية في مستقبل حالها سوف تكون شديدة الشهوة، نعم تختل، لكن هذا في النادر لا يعرف، النادر أنه يعني يعرف عند الناس. ففي ظني أن مراعاة جانب الفتاة وصحتها أولى وأحسن. الواجب على المسلم أن يراعي هذا المقام وألا يغفل عنه، لأن هذا في الواقع يضر. وأنا ذكرت هذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات لأني أسمع كثيرا، وحرام على الأب، حرام على الأم أن تجني على ابنتها لأجل سنة ترى أنها في حقها. هي سنة نعم إذا أتقنت وأتي بها على الوجه الشرعي. النبي قال لا تنهكي، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. فإذا أنهك الخاتن أضر، إذا أنهك الخاتن أو الخاتنة أضرت بالطفلة. والأم والأب لا يعلمان هذا، ذكرت لكم هذا الآن، لا يعلمان إلا بعد أن تنكح المرأة وتصبح فراشا لزوجها، فإنها حينئذ تنشأ المشاكل بينهما. أو كذلك ربما يورث هذا الختان إن كان من جاهل أو من جاهلة، يورث جرحا يبقى في هذا الموضع الحساس طوال حياتها بأسباب هذا الختان، لأنها جارية صغيرة في سن اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو الشهر الأول، لا تزال صغيرة ولا يزال موضع دقيق، بخلاف الذكر فإنه ظاهر، فإن عضوه ظاهر جدا والحمد لله، واللحمة ظاهرة، أما هنا لا، الأمر دقيق، الواجب على الأب وعلى الأم أن يراعي هذا المقام، مؤكد عليه مرارا، لأن مصائب كثيرة على هؤلاء الأطفال وقعت لأسباب الجهل ممن هو يدعي معرفة الختان، والأب والأم يجتهدان في اتباع السنة، وقد خفي عليهما الحكم الشرعي في المحافظة على النفس، لأن من مقاصد الشريعة المحافظة على الأنفس، وهذا الطفل إنما هو وديعة بين يديك، أنت مؤتمن عليه، فيجب عليك أن تحافظ عليه وعلى أعضائه قبل أن تذهب إلى اتباع هذه السنة، فإن وجدت من يتقن فالحمد لله، وإن لم تجد أبقها عندك ولا حاجة للختان. اختن ابنك الذكر ولا حاجة إلى الأنثى، إذا كان عندك غلام فالحمد لله، نعم يجب عليك عند أيضا متقن، أما الجارية فابقها ولا حاجة إلى هذا، والحمد لله لعدم القدرة على هذا، والنص ظاهر عندك، النبي نهى عن الإنهاك أي الإضرار، لأن هذا يعود على الإضرار، فكل ما ألحق الضرر ينهى عنه في هذا المقام وفي غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا إضرار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكثر ما يدعو النساء إلى السحاق أنهن إذا ألزقنا موضع محز الختان بموضع محز الختان وجدن هنالك لذة عجيبة، وكلما كان منها أوفر كان ذلك السحق الألذ، ولذلك صار حذاق الرجال يضعون أطراف الكمرة ويتعمدون بها محز الختان لأن هنالك مجتمع الشهوة.
كل حال هذه العبارة أخذ عليه عفى الله عنه وعنه، ولا حاجة إلى هذه المقولات، لكن يكفينا في هذا ما دلت له نصوص السنة من استحبابه للمرأة عند إتقانه، ومن وجوبه على الذكر، لأنه يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك أنه من سنن المرسلين، وهذا كافي والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الدليل على وجوب الختان. ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه.
نعم. وهذا وهو كما ذكرت لكم، على كل هو لما ذكر حكمه ذكر الدليل على وجوبه، لما ذكر في مطلع الباب أنه واجب أورد هنا الدليل، وأورده بالتعليل وليس بالدليل، وتقدم لنا أن من قال بالوجوب استدل بأدلة مع هذا التعليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا ثبت هذا الوشم لا يحل لأنه أذى لا فائدة من فيه. وفي الصحيح أن وإذا ثبت هذا الوشم لا يحل لأنه أذى لا فائدة فيه.
لا، العبارة غير ظاهرة. أعد ما قبله، أنا ليس معي النسخة الآن، وإلا كنت أبعث معك.
نعم. قال: ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه. وإذا ثبت هذا الوشم لا يحل لأنه أذى لا فائدة فيه.
وإذا ثبت هذا فالوشم، وإذا الظاهر أن العبارة هكذا، وإذا ثبت هذا يعني ثبت وجوب الختان فالوشم، هنا أراد أن ينتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالمرأة، وهي مسألة الوشم، والوشم هو غرز الإبرة أو نحو الإبرة أو نحوها في الجلد لوضع مادة فيه كحل أو نحوه حتى يبقى في الجلد مدة العمر، فهذا هو الوشم، كأن تشم خدها أو جبينها أو كفها أو نحو هذا، ثم تضع فيه مادة تجميلية، تضع فيه كحلا أو نوعا من أنواع المساحيق، ويبقى في هذا الجرح فترة من الزمن أو مدة عمرها، فهذا يسمى وشما، وهذا محرم كما سيأتي. فهنا لما فرغ من أحكام الختان انتقل إلى أحكام الوشم. نعم. أعد العبارة على الصواب.
نعم. أحسن الله إليكم. ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه. وإذا ثبت هذا فالوشم لا يحل لأنه أذى لا فائدة فيه. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الواشمة والمستوشمة.
وأيضا صح من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ثم قال ابن مسعود ما لي لا ألعن من لعن رسول الله، ثم ذكر الحديث. فدل هذا الحديث على أن الوشم من كبائر الذنوب إذا كان للزينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه إن كان للحسن. قال لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات، يعني اللاتي يفلجن أسنانهن يجعلن بين كل سن وأخرى فتحة يسيرة للحسن، والمتفلجات للحسن. لعن الله الواشمات جمع واشمة، والمتنمصات جمع متنمصة وهي التي تزيل شعر جبينها، والمتفلجات للحسن. فدل على أن النهي هنا يعود على من فعلت هذه الأمور لأجل الجمال لأجل الحسن، فهذا محرم. أما إن وشمت شيئا من بدنها لحاجة لتداوي أو لضرورة فلا بأس به، إذا أخرجت الدم من بدنها في موضع من المواضع لأجل حاجة دعت إلى ذلك، لأجل جرح لعلاجه أو لأجل دواء يحقن في هذا الموضع أو نحو هذا، لا حرج في هذا. فالعلة من النهي هي تغيير خلق الله لأجل الحسن، أما عند الحاجة إليه أو عند الضرورة كذلك من باب أولى فلا حرج فيه. والدليل على إباحته عند الحاجة أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب هذا الوعيد على من فعلت هذه الأمور الثلاثة لأجل الحسن. لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فإذا فعلت هذا لأجل الزينة، لأجل الكمال، لأجل الحسن، هذا لا يجوز لأن فيه تغييرا لخلق الله. أما إن فعلته لحاجة فلا بأس، كما هو الحال في المرأة إذا احتاجت إلى شيء تنهى عنه لا حرج، إذا احتاجت إلى حلق موضع من رأسها لحجامة لا بأس، وإذا احتاجت إلى شيء مما تحتاج إليه لا بأس. أما أن تفعل هذا لأجل الزينة فلا يجوز، وهو الذي قد نص عليه في هذا الحديث، وهو الوشم والنمص وتفليج الأسنان، لأن هذا يجوز. أما وشر الأسنان فبعض الفقهاء منعه قياسا على التفليج وبعضهم أباحه، والوشر هو أن تجعل متساوية، وإن احتاجت إليه المرأة لأجل التزين لزوجها لا بأس به، إن احتاجت إلى وشر أسنانها لأن تجعلها متساوية لأجل التجمل لزوجها فلا حرج فيه إن شاء الله. وهكذا إن احتاجت إلى إزالة ما يزال من آثار تضر بهيئتها أمام زوجها في وجهها أو في غير ذلك مما ليس هو من تغيير خلق الله عز وجل فلا حرج، لا حرج في هذا والحمد لله، لأن القصد من هذا العقد من عقد النكاح هو استمراره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للمغيرة حين خطب جارية قال أنظرت إليها؟ قال لا يا رسول الله، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. النبي عليه الصلاة والسلام أباح النظر لأجل دوام العشرة بين الزوجين. فهكذا إذا رأت المرأة في بدنها ما ينفر زوجها فإنه يتعين عليها إزالة هذا إذا لم يكن تغييرا لخلق الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقال أبو الوفاء ابن عقيل والنهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الأذن. قال المصنف رحمه الله قلت وكثير من النساء يستجزن هذا في حق البنات ويعللن بأنه يحسنهن، وهذا لا يلتفت إليه لأنه أذى لا فائدة منه، فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب.
على كل حال هذه عبارة رحمه الله، وانتقل أيضا إلى مسألة ثالثة لما فرغ من مسألة الوشم وبين أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، انتقل إلى مسألة ثقب أذن الجارية. انتقل إلى مسألة تقضي أذن الجارية، وهو وضع شيء فيها حتى يخرج من الجهة الأخرى من طرف أذنها الأسفل، من موضع أذنها الرقيق، لأجل الذهب أو غيره مما يزين هذه الجارية. فذكر أنه محرم لا يجوز، وهذا قول لبعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا إن ثقب إذن الجارية لا يجوز، لأن فيه أذن ولأن فيه تعذيبا لهذه الصبية، وغاية ما فيه أنه للزينة، أن الأمة تثقب إذن ابنتها لأجل الزينة، لوضع حلقة ذهب أو نحو ذلك في هذا الموضع، وهذا ليس مبيحا لتعذيب هذه الجارية. هكذا علل بعض الحنابل رحمهم الله لقولهم بعدم الجواز، ومال إليه المصنف كما سمعت في هذه العبارة. والإمام أحمد رحمه الله صاحب المذهب يرى جوازه، إنما المكروه عنده هو ثقب إذن الذكر لعدم الحاجة. الذكر ليس ممن تثقب إذنه، الذي تثقب إذنه هي الجارية، ورأى أنه جائز فيما نص عليه فيما يرويه عنه عدد من أصحابه رحمه الله. وهكذا أيضا هو قول بقية الأئمة الأربعة، قالوا إنه يجوز. فالخلاصة أن عامة أهل العلم على القول بجواز ثقب أذن الجارية لحاجتها إلى الزينة، لحاجة الجارية إلى التزين، فتثقب الإذن من الموضع المعروف، في الموضع الرقيق من أسفل أذنها، والأحسن أن يكون في مقتبل عمرها لأنه أيسر لها، والحمد لله. وأيضا تقوم به امرأة عالمة بهذا أو طبيب عالم، الحمد لله، وهو على كل يسير، تستطيع الأم بنفسها أن تفعل هذا مع جاريتها، مع ابنتها، وأيضا يستطيع أحد أبنائها أو أحد بناتها أو الطبيب الذي يعرف هذا، وهو الحمد لله بلا إشكال جائز. والخلاف فيه كما ترى موجود، والقول الذي يقابل القول بالجواز قول ضعيف، والتعليل تعليل ضعيف، لأن هذا ليس فيه تعذيبا في الحقيقة، إنما هو ألم يسير سرعان ما يزول، ألم يسير في أذن الجارية وسريع ما يزول، لأنه في موضع رقيق، ليس في أعلى الأذن أو في وسطها، إنما هو في أسفلها في الجهة الرقيقة منها، والحمد لله. نعم، والدليل على هذا، نعم، والدليل على جوازه حديث بلال حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة العيد ذات يوم، ووعظ الرجال، ثم انتقل إلى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، قمنا النساء فتصدقنا مما معهن من الحلي، وبعضهن قد تصدقت بشيء من أقراطها التي كانت في أذنها، وقد أقرهن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فدل على جواز هذا، والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو حاتم الطوسي: لا رخصة في تثقيب أذن الصبية، لا رخصة في تثقيب آذان الصبية،
يعني الصبية، نعم، الجارية، يعني
أحسن الله.
الطوسي هذا من الشافعية، وأيضا هو من بعض أصحاب مذهب الشافعي، يعني قال بهذا، فدل هذا على أن قول بعدم الجواز هو قول لبعض أصحاب مذهب الإمام أحمد ولبعض أصحاب مذهب الإمام الشافعي، لكن الصواب أنه يجوز، فإن الأئمة أنفسهم الأربعة على القول بالجواز. نعم،
بسم الله عليكم. لأجل تعليق الذهب فإن ذلك جرح مؤلم، ولا يجوز مثله إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان، التزين بحلق غيره غير مهم، بل تعليقه على الأذن تفريطه، وفي المخانق قال رحمه الله: وهو حرام والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح والأجرة المأخوذة عليه حرام.
نعم، على كل حال هذا اجتهاده رحمه الله. نعم، الصواب أنه جائز، هذه هي الخلاصة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل فيما يحل للمرأة استعماله. ويجوز للمرأة أن تلبس الحلق إذا كانت أذنها قد ثقبت في صغارها ويحسن بالأساور.
قد ثقبت. نعم،
أحسن الله. قد ثقبت في صغارها ويحسن بالأساور والخلخل وغير ذلك، وتلبس الحرير. وأما استعمال آنية الذهب والفضة فهو حرام عليها. قال ابن عقيل: لا فرق بين الرجال والنساء في تحريم ذلك عليهم، بخلاف الحلي والحرير للنساء، فإنهن يتزين به، وهذا للمفاخرة فقط.
نعم، هنا أراد أن يستطرد رحمه الله في حكم استخدام المرأة للحرير الطبيعي، وهو جائز والحمد لله، والرجل يجوز عند الحاجة بقدر يسير كذلك. أما المرأة فإنه يباح لها على الإطلاق، لأنها موضع التجمل، وكذلك يجوز لها كما هو معلوم استخدام الذهب بأنواعه، وما كذلك كان أغلى منه من الزبرد وغيره والحمد لله، إلى إسراف. ويكون هذا عند المحارم، ليس عند الأجانب أو عند الزوج. وكذلك يجوز لها أيضا استخدام ما حرم على الرجل من الملبوسات الأخرى. أما استخدام آنية الذهب والفضة لأجل الطعام أو لأجل الشراب أو لأجل الزينة في البيت فهذا لا يجوز، هذا يحرم على المرأة وعلى الرجل سواء. فإذا حرم على الرجل حرم على المرأة من باب أولى أيضا، لأن هذا استخدام وليس لبسا. الذي يباح للمرأة من الذهب هو لبسه للتزين به. الله جل وعلا قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهذا في حق المرأة، فالمرأة موضع التزين، فتلبس ما تشاء من الحلي بغير إسراف، لكن ليس لها أن تجعل هذه الآنية الذهبية أو الفضية زينة لها في البيت، أو أواني تفتخر بها عند أخواتها أو عند قريباتها أو عند صديقاتها، أو تستخدمها أيضا في الطعام والشراب أو ملاعق أو نحو هذا، كل هذا لا يجوز. إنما يلبس فقط في حق الأنثى، في حق الجارية يلبس الذهب لبسا، والرجل يحرم عليه. وهكذا لها أن تستخدم الذهب كأسنان لها، لا بأس بهذا عند الحاجة إليه، وهكذا الرجل عند الحاجة إليه لا بأس به، لما جاء في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجوز للرجل أيضا أن يستخدم الفضة بقدر الحاجة، بشيء مقدار يسير، تكون آنية يسيرة لا بأس بهذا، إذا كان إناء صغيرا لا بأس به. في قصة أم سلمة، فإنها كانت قد اتخذت جلجلا من فضة وضعت فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس باتخاذ الفضة في إناء صغير جدا. أما وضعه في إناء كبير أو معتاد على وجه العموم في البيت للشراب أو للأكل فلا يجوز. وهكذا الذهب من باب أولى لا يجوز بكل حال، استخدام الذهب لا يجوز بكل حال بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، عن استخدامه في الأكل أو في الشرب أو في وضعه أوان توضع للزينة في البيت أو استخدامه في ملاعق ذهبية ذهبا حقيقيا، كل هذا لا يجوز. أما إن كان بلون الذهب وهو ليس بذهب أو كان نحو هذا فلا حرج في هذا، فالذي يحرم هو الذهب الحقيقي أو الذي موه بالذهب، يكون من ماء الذهب، يكون بلون الذهب ومن ماء الذهب، فهذه الآنية محرمة. كل آنية من ذهب أو موهات من ذهب فإنها لا تجوز. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الباب السابع في ذكر آداب الخلاء وصفة الاستجمار.
نعم، كم أمضي من الوقت بارك الله فيه؟ كم مضى من الوقت الآن؟
ساعة، الله يحفظكم، بالتمام.
لا، إذن لعل نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، ونحن كنا أردنا أن نأتي على أكثر من باب، ولكن كما ترى الباب السالف الذي أتينا عليه فيه تفاصيل هامة، نقتصر عليه وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم. وإذا وجد أسئلة فيتفضل الإخوة ومن أراد أن يسأل، بارك الله فيهم جميعا.
جزاكم الله خيرا. إخواني تفضلوا، من عنده سؤال إشكال حول ما مضى معنا يتفضل.
مرت بنا أسئلة محررة ولا نعلم كيف نقرأها، لو قرأتها إن كانت ظاهرة عندك بارك الله فيك.
لا، أنا عندي في الصفحة الله يحفظكم غير موجودة.
نحن عندنا أسئلة من عدد ممن سأل، لا نعلم كيف نقرأها. نعم،
تفضل أخي عبد الله، أبا عبد الله تفضل. تفضل أخي بلال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟ بخير؟
إياكم الله.
الحمد لله، أحمد الله عليك. شيخ، أنا عندي استفسار بخصوص الآلة التي توضع لتقويم الأسنان.
نعم.
هل هي جائزة أم لا؟ وجزاكم الله خير.
إذا كانت من ذهب؟
لا، الآن هناك آلة يعني لمن أسنانه مفرجة، يعني خلقها هكذا، توضع آلة لكي تقوم الأسنان.
لا حرج فيها. نعم، لا حرج. ما يعرف بتقويم الأسنان عند الأطباء لا حرج فيه. نعم،
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
لأن هذا ليس تفليجا، إنما هو تقويم، تحسين لها، قد تكون بارزة، قد تؤذي الشفة السفلى عند الأكل وعند الكلام، فلا حرج به في حق الرجل وفي حق المرأة. نعم،
جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
مرحبا شيخنا، كيف حالكم؟
حياكم الله.
ذكرتم آنفا حفظكم الله أن ذكرتم قولان أو ذكرتم قولين معذرة، قلتم بأن الصبي الذي بلغ سن التمييز ليس له عورة، والقول الثاني أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن ذلك يكون عند البلوغ، ولكنكم لم ترجحوا، فما الذي ترونه صحيحا في المسألة رحمكم الله؟
نعم، الذي أرى أنه إذا كان في بداءة سن التمييز لا عورة له، الحمد لله. إذا كان في بدأته، إذا علم من تمييزه أنه ميز في السن السادسة أو الخامسة، علم من حاله، لأن سن التمييز ليس له ضابط عند الفقهاء، ليس له ضابط دقيق، بخلاف البلوغ له علامات عندهم كما ذكرناها في اللقاء الماضي. أما التمييز ليس له ضابط سوى أنه يميز بين النافع والضار، فإذا علم من هذا الصبي أنه ميز في سن متقدمة، السن الخامسة مثلا، فالظاهر أن العورة تكون فيما بعد هذا، لأنه لا يزال بالنسبة لي العورة في حكم الصبي. أما إن تأخر تمييزه لضعف في عقله أو نحو هذا أو شيء من الأسباب حتى بلغ السابعة، الذي يظهر لي أن العورة تكون ظاهرة له، يكون ذا عورة، لا يطلع على عورته إلا من احتاج إلى الاطلاع، كأمه إن احتاجت إلى تطهيره أو نحو هذا في أحوال من أحوال، وما سوى هذا فلا يجوز أن يطلع على عورته. أما إذا قارب البلوغ فلا إشكال في أن له عورة، إذا بلغ نحو العاشرة فهذا قريب من سن البلوغ فإن له عورة. نعم، الدليل على هذا الدليل على أنه إذا بلغ العاشرة قد استحق أن يوصف بهذا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتفريق بينهم في المضاجع في السن العاشرة، وهذا دليل على أن العورة تكون ظاهرة لكل منهم للصبي والجارية كلاهم. نعم
تفضل أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا قد ذكر المؤلف عليه رحمة الله في الباب الثالث وجوب طلب العلم على المرأة. شيخ بالنسبة للمرأة إذا لم يكن في البيت من يعلمها أمور دينها، هل لها أن تخرج من البيت؟ ما الحكم الشرعي في هذا يا شيخ؟
تخرج إلى أين؟
إلى المسجد أو إلى مدرسة أو ما شابه ذلك يا شيخ لطلب العلم وطلب فقه دينها.
لا حرج تخرج. كنا يخرجنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أشهدنا الصلاة معهم، وكنا يخرجنا لصلاة العيد، وكنا يذهبنا إلى بابه يسألنه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في هذا والحمد لله. وهكذا في عهد الخلفاء كان بعض الخلفاء ربما عقد لهن يوما، وهكذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه عقد لهن يوما، فلا حرج في هذا إذا كانت باللباس الشرعي الطيب. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا أحسن الله إليكم، قلت في جوابك لهذا السائل أخي لأنه لا حرج لخروج البنت لطلب العلم، لكن هنا في الجزائر عندنا أحسن الله إليكم مدارس مختلطة، وعندنا تعليم ابتدائي ثم المتوسط وهكذا، وكلها المدارس مختلطة، ويعسر جدا الحصول على مدرسة يعني فيها لا يوجد فيها اختلاط، فما الذي ترونه حفظكم الله في السن الذي تمنع فيه مثلا من الدراسة، أو هل يجوز لها مواصلة الدراسة إذا كانت ملتزمة مثلا بالحجاب وأمور دينها؟
نعم، هذه المدارس التي فيها الاختلاط هي كما هو معلوم مما عمت به البلوى، ولا يجوز للمرأة ولا سيما إن كانت شابة أن تخرج إليها لأجل طلب العلم ولو كان شرعيا. وأنا إنما قصدت الخروج لأجل سؤال العلماء أو نحو هذا، أما الخروج للمدارس التي فيها الاختلاط فلا يجوز هذا إلا عند الضرورة، لأن الضرورة تبيح كل محرم إلا ما كان من أمور العقيدة، فلا يجوز لها الخروج، وتبحث في الحقيقة عن طريقة تحصل على وثيقة منها ولا تجلس في بيتها، فإن القول بعدم الجواز لا أيضا يلزم منه أنها تبقى هكذا بدون أمر تحتاج إليه، فإن المرأة قد تحتاج إلى مؤهل، قد تحتاج إلى شيء ينفعها، فلا حاجة في البحث، فلا مانع في البحث عن هذا عبر الطرق التي تستطيع من خلاله أن تحوز على وثيقة أو على شهادة تنفعها، والحمد لله تيسرت الوسائل اليوم التي تكون عن بعد، والجامعات التي تكون عن بعد، فإذا عدمت الجامعة أو المدرسة التي تكون في بلدها يعني المدرسة التي تكون محافظة تجد غيرها إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإذا كان نية وليها صالحة أبوها أو نحو هذا صالحة أعانه الله على البحث عما فيه منفعة لها، وهكذا إذا كانت نيتها صالحة أعانها الله جل وعلا على ما فيه منفعة لها. فأؤكد على الأخوات وعلى أوليائهن من الآباء والأمهات أن يبحثوا لبناتهم المكان الطيب، وألا يمنعهن فقط، يجتهد في البحث عن الموضع الطيب لأجل تحصيل العلم ولأجل تثقيف نفسها ومسايرة الركب والمجتمع التي هي فيه، لا بأس بهذا أن يبحث ولو استلزم الأمر بعض المال اليسير والحمد لله، ولا يستقل بنفسه في تعليمها، فإن كثيرا من الفضلاء قد يستقل في أول أمره في تعليم بناته لأجل أن المدارس مختلطة، ثم ما إن تمضي أيام أو شهور أو نحو هذا إلا وتضعف الهمة عنده وعند وعند بناته لمشاغله أو نحو هذا. فأؤكد حقيقة على إخواني الفضلاء وعلى أخواتي الفاضلات الأمهات وعلى كذلك بناتنا أن يجتهدن فيما فيه نفع لهن ولو كان بعيدا، ويبتعدن أيضا في الوقت نفسه عما حرم الله عليهن من الأماكن المختلطة، لأنه ليس فيها إلا الشر ليس فيها الخير. أما إن كانت هذه المدارس ليس فيها الاختلاط الذي هو بالمعنى، إنما هناك فصول للطلاب تكون أشبه ما تكون بعيدا نوعا ما عن الطالبات ولا يختلطون ببعض إلا عند الخروج ربما أو نحو هذا فالأمر أيسر، لكن إن كانوا يختلطون في القاعة الدراسية في موضع واحد أو كذا فهذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، ولا تبيحه الحاجة إنما تبيحه الضرورة ولا ضرورة هنا. لكن الآباء والأم كذلك تجتهد في المخرج لهذه الفتاة أو لهذا الابن إن كان يخشى عليه كذلك، يجتهد في البديل له، والحمد لله الوسائل التقنية بين يديه يستطيع أن يجد بتيسير الله له واستعانته بالله ما يسد حاجته لبناته وبنيه. نعم
شيخنا، هذا ويشمل حتى البنات الصغار مثلا في الابتدائي سنة أولى أو سنة ثانية الصغيرة مثلا؟
لا، الطفلة لا حكم لها، الضابط هنا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، التفريق في المضاجع يكون عند بلوغ العاشرة، لكن إن خشي عليها الضرر منعها كذلك، إن علم ممن تختلط به الفساد منعها، وإلا إذا كانت في المراحل الصغيرة لا بأس بهذا، إذا كانت في السن السادسة والسابعة والثامنة لا بأس بهذا، إلا إذا ظهرت عليها علامات تفتن غيرها، فالأم تعرف ابنتها، فإذا رأت عليها العلامات التي تفتن بها من كان أكبر منها في السن أو من كان يعلمها فإنها تنأى بها عنها. أما إن كانت على هيئة عموم الصغار فلا حرج الحمد لله.
أحسن إلى الله إليكم تفصيل ماتع، جزاكم الله خير،
حياكم الله. لعلنا نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وإن حصل تقصير في العذر من الجميع، ونسأل الله أن ييسر أيضا للإخوة أمور دينهم وأيضا للأخوات أمور دينهم وما يجب عليهم، وأن ينأوا بأنفسهم وعن مواليهم وعن من تحت أيديهم عما حرم الله عليهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. هذا هو لقاؤنا الثاني من سلسلة اللقاءات التي ابتدأناها في الأسبوع الماضي في هذه الرسالة المباركة أحكام النساء لأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله، وهي كما أسلفت في اللقاء الماضي رسالة مباركة أشبه ما تكون بالفريدة في بابها، من حيث أن مؤلفها رحمه الله توسع وأطال النفس حتى إنه كما هو ظاهر لكم في مقدمته زاد على 100 باب فيها، وهذا في الواقع علم غزير، وقد اجتمع فيها علوم كثيرة تحتاجها المرأة بالأخص ويحتاجها المسلم على وجه العموم لأهله ولمن تحت يده ممن يقوم به. وكنا في اللقاء الماضي أتينا على أبواب جيدة مباركة استفتح بها المصنف رحمه الله هذه الرسالة، وهو يسير كما ذكرنا، يسير وفق ما تحتاجه المرأة بالترتيب الزمني. فابتدأ رسالته فيما أتينا عليه الأسبوع الماضي، ابتدأها بأهمية العلم وحاجة المرأة إليه، وبين ما يتعلق بمسألة البلوغ وحده لكل من الصبي والجارية، ثم انتقل إلى أهمية سؤال العلماء عما يشكل على المرأة وعلى الفتاة، ذلك أنها تحتاج إلى معرفة هذه الأحكام، وربما خفي عليها الحكم الشرعي إذا كان ليس ظاهرا لعموم المسلمين. فإن العلم الشرعي كما هو معلوم تارة يكون واضحا وهو مما علم من الدين بالضرورة ولا يسع أحد جهله، وتارة قد يخفى على عامة أو على أحد المسلمين من الرجال والنساء. فلهذا أوجب الله جل وعلا في كتابه وهكذا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سؤال العلماء، كما في قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون، يعني إن كان الحكم يخفى عليكم. ولا عيب في سؤال أهل العلم إذا كان عن مسألة يحتاجها المسلم أو تحتاجها المسلمة، كما تقدم لنا في الحديث السالف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد السائلة إلى ما تحتاج إليه، وبين أن هذا ليس من العيب في شيء، إن المسلمة وهكذا المسلمة تحتاج ما تحتاجه من أمور دينها، ولا يتأتى لها في كثير من الأحكام إلا بسؤال العلماء. ونحن في هذه الرسالة نأتي على أحكام تحتاجها المرأة على وجه الخصوص ويحتاجها المسلم على وجه العموم، لأن فيها ما يسد حاجة المسلمة وحاجة المسلم أيضا، ولكنها كما أسلفنا هي مؤلفة للنساء، ولهذا قال فيها مؤلفها أحكام النساء. وهناك رسائل جيدة أيضا في هذا الباب، ولكن هذه الرسالة هي أوسع ما ألف، وإلا فإن بعض العلماء ممن تقدمه وممن أتى بعده أيضا رحمه الله ألفوا أو جمعوا أجزاء طيبة حول ما يتعلق بالمرأة من أحكام. وهكذا العلماء المعاصرون ألفوا رسائل طيبة تخص المرأة وفيها أحكام جيدة وأحكام مباركة. ومن أفضل ما وقفت عليه مما ألفه علماؤنا المعاصرون هي رسالة طيبة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع به على عمل صالح، فإنه جمع في الحقيقة للمرأة المسلمة رسالة لطيفة مباركة، جمع فيها أهم ما تحتاجه المرأة من أحكام شرعية، واستفاد حتما من هذه الرسالة التي ألفها مؤلفنا رحمه الله تعالى. ونشرع في هذا اللقاء، وهو لقاء الثاني كما أسلفت، نشرع فيما كنا وقفنا عليه في لقائنا السالف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغفر له: الباب السادس في ذكر الختان للنساء. الختان واجب في حق الرجل والمرأة، ومن أدب الخاتنة ما رواه أبو داود في سننه من حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البال.
لا تنهكي، لعلها بالضم أفصح، لا تنهكي، نعم بالضم.
أحسن الله عليكم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج.
نعم. فقال أبو نعم، هذا الباب أو هذه الترجمة عقدها المصنف كما سمعنا بهذه المسألة، لمسألة الختان. والختان كما هو معلوم هو معروف عند العلماء، وهو قطع حشفة رأس الذكر بالنسبة للذكر، وكذلك هو قطع لحمة زائدة في فرج الأنثى. والعلماء رحمهم الله لهم أقوال في حكمه، وظاهر من صنيع المصنف أنه أخذ بالمشهور عن أحمد فأوجبه لعموم الرجال والنساء، أي للغلام والجارية، قال إنه واجب كما هو ظاهر من عبارته رحمه الله في مطلع الباب. وهذا هو الذي يعرف عن كثير من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنهم يرون وجوبه على الذكر وعلى الأنثى إذا بلغ سبعة أيام أو نحوها، ولا حرج لو تأخر يسيرا. واستدلوا بهذا القول بأدلة عديدة، ولم يذكر المصنف رحمه الله شيئا منها، وإنما احتج كما سيأتي بالتعليل، علل رحمه الله بأن في هذا الختان كشفا للعورة، ولا يجوز كشف العورة إلا عند الضرورة، فاقتضى هذا أن يكون واجبا. وهذا تعليل علل به من قال بهذا القول، وإلا فإن لهم أدلة، فإن لهم أدلة قبل هذا التعليل استدلوا بها، منها قصة اختتال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في قوله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن الله جل وعلا قد ذكر كما في الصحيح ذكر أن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كما في الصحيح أن إبراهيم قد اختتن بقدوم، يعني بموضع يقال له القدوم، بعدما بلغ سنا تقدمت به عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال في كتابه مخاطبا النبي الكريم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قالوا هذا دليل، هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا أوجب على نبيه اتباع ملة وشريعة إبراهيم بما فيها الختام، وقد اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا من سنن المرسلين، فدل على وجوبه. هكذا قال من قال، أو هكذا استدل من قال بالوجوب، وهكذا ربما استدلوا بحديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه حين أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاختتان، أخرجه الحاكم وغيره. وهكذا يعللون بأن الختان من أبرز الشعائر التي يميز فيها بين المسلم وغيره، وعللوا أيضا كما هو ظاهر من عبارة المصنف كما سيأتي لأنه يستلزم كشف العورة، ولا يجوز كشفها إلا عند الضرورة، فدل هذا على وجوبه، إذ لو لم يكن واجبا لما جاز كشف عورة الجارية أو عورة الصبي. فالشاهد أن من قال بالوجوب استدل بهذه الأدلة ونحوها، وهذه التعليلات ونحوها. وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا في ظني مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة الله عليهما أجمعين، ذهبوا إلى وجوبه في حق الذكر وفي حق الجارية. وعليه، يعني على هذا القول، فإن تركه إثم في حق الولي إذا تركه لغير حاجة على هذا القول. وذهب بعض أهل العلم، وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة، ذهبوا إلى أنه سنة وليس بواجب، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أيضا رواية عن مالك رحمة الله عليهما، قالوا إنه ليس بواجب وإنما هو سنة من سنن المرسلين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وذكر منها الختان، والمراد بالفطرة هي خصال الفطرة المستحبة. وكذلك دل لهذا دلالة الاقتران في هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قرن الختان بما هو مستحب من هذه الأمور الخمسة، فإنه ذكر الاستحداد وذكر قص الشارب إلى آخره، وهذه كلها مستحبة، فدلت دلالة الاقتران حيث إنه قرن الختان بهذه الأمور الخمسة، دلت هذه الدلالة على أنه مستحب. وأيضا ربما استدلوا بحديث يروى عن شداد بن أوس مرفوعا أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه الختان سنة للرجال مكرمة للنساء عند أحمد وعند غيره، فمن قال بهذا القول استدلوا بهذه الأدلة، ذهبوا إلى أنه سنة في حق الذكر وسنة في حق الأنثى. وهناك قول ثالث لأهل العلم رحمهم الله فرقوا فيه بين الذكر والأنثى، قالوا إنه في حق الذكر في حق الغلام يعد واجبا، وفي حق الأنثى يعد مستحبا، في حق الجارية يعد أمرا مستحبا. ووجه التفريق بينهما بين الغلام وبين الجارية أن الختان في حق الغلام إنما يعود إلى أمر يتعلق بأمر واجب عليه وهو الطهارة، فإذا بلغ وجب عليه التطهر للصلاة، وهذا التطهر شرط لصحة الصلاة، فدل على أنه واجب، لأن ختان الذكر يعود إلى مصلحة شرعية، يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة. وأما ختان الجارية ختان الأنثى فغاية ما فيه أنه يخفف من غلمتها يعني من شهوتها، فدل هذا التعليل على أنه ليس بواجب في حق الجارية. ويدل لهذا كما تقدم حديث شداد بن أوس على القول بصحته وهو على كل ضعيف، قال الختان مكرمة للنساء، دل على أنه ليس بواجب في حق الجارية، أما في حق الذكر فالأظهر أنه واجب على وليه، لأنه إذا بلغ فإن بقاء هذه الجلدة التي تقطع بالختان تمنع من زوال البول عنه أو أثر البول، وهذا ينجس ملابسه وبدنه، فاقتضى أن يكون واجبا في حقه، فهذا هو التعليل للقول بالوجوب. أما الأنثى فكما أسلفنا فإن كثيرا من العلماء وكثيرا ممن له عناية بالطب ذكر أن القصد من ختان الأنثى من ختان هذه الجارية هو تخفيف غلمتها يعني شهوتها، وهو قطع لحمة زائدة في فرجها، فهذا ليس دالا على الوجوب، إنما هو دال على الاستحباب. والأحاديث التي مرت بنا حديث عثيم بن فليب وحديث شداد بن أوس وغيرها، وهكذا مما ذكره المصنف رحمه الله من حديث أم عطية ومن حديث أنس، كلها فيها مقال وفيها ضعف، وهي على كل تدل بمجموعها تدل على أن أصل الختان مشروع في الإسلام، وأنه من سنن المرسلين، وهذا بلا خلاف، كما في حديث أبي هريرة أنه قال الفطرة خمس ثم ذكر منها الختان، ولكن القول بالوجوب في نظري لا يتأتى في حق الجارية، إنما يتأتى في حق الغلام، ولا سيما إذا قارب سن البلوغ، فإن وليه يجب عليه أن يكون قد ختنه قبل هذا، لأن هذا يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة. فهذه هي أقوال العلماء رحمهم الله في حكم الختان في حق الجارية وفي حق الذكر، فالأظهر أنه واجب في حق الذكر في حق الغلام ومستحب في حق الجارية. ووقته كما هو معلوم هو في اليوم السابع، وإذا رأى الولي أو الأم رأي أنه ربما شق عليه فإنه يؤخره إلى اليوم الرابع عشر، وإذا رأى أنه ربما شق عليه لأن الرضيع والطفل كثيرا ما تأتيه من صوادف الأمراض، ويعرف هذا هم الأطفال، تعرف هذا الأمهات. فالطفل ما إن يأتيه أبوب ريح يسيرة أو هواء يسير فإنه يؤثر عليه، لأنه لتوه قدم إلى الدنيا وكل شيء يؤثر عليه. فإذا صادف في هذه الأيام الأول أنه ليس بجيد في الصحة يؤجل، والحمد لله، لأن تحديد يومه ليس فيه دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، إنما فيه أثر يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام ختن الحسن والحسين في يوم سابعهما، ولا أظنه يصح أيضا هذا الأثر. عبارات الفقهاء رحمهم الله، وهو على سبيل الأفضلية والاستحباب لا على سبيل الوجوب. فإن ختن الطفل في اليوم السابع وكان قد احتي وكان يحتمل هذا جيد، وإن رأت الأم أو الأب رأي أنه يشق عليه أجله إلى اليوم الرابع عشر أو إلى اليوم العشرين فهذا جيد، لكن الأحسن ألا يؤخر عن شهر، لأنه كلما قوي جلده كلما شق عليه. فالأحسن في حق الأب وفي حق الأم ألا يؤخر طفلهما عن 30 يوما، وهذا معروف من كلام الأطباء، فإن الطبيب إذا رأى أنه تأخر ربما هيأ له أدوات أشد من تلك الأدوات التي يستخدمها مع من دونه في الأيام. فالأحسن أن يكون في 14 أو في 21 أو في هذه الفترة، والحمد لله يختنه الخاتن المعروف. وهكذا يجوز أن تكون الخاتنة امرأة ولا إشكال في هذا، والحمد لله لا حرج في هذا. إذا وجدت امرأة تعرف الختن فلا حرج في أن تختن، كما هو ظاهر من حديث أم عطية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن لا تنهك. والإنهاك هو المبالغة في استقصاء محل الختان من الجارية، فهذا ربما أضر بها وربما فوت على الزوج المصلحة الشرعية بينهما حين تنكح هذه الجارية فيما بعد. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أقر أم عطية على الختان، لأنها كانت تختن وكانت معروفة في المدينة، كانت معروفة بالختان، فلهذا وجه لها الخطاب عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المختون صبيا أو كانت جارية فلا حرج في أن تختنه المرأة إن كانت عالمة بهذا، ولا حرج أن يختنهما الرجل إذا كان عالما بهذا إن كان طبيبا، وهكذا إن كانت طبيبة. أما إذا بلغت الفتاة أو قاربت البلوغ فلا يجوز أن يختنها إلا امرأة مثلها. وهكذا إذا قارب الذكر البلوغ فلا يجوز أن يختنه إلا طبيب، لأن له عورة. أما ما دام أنه في هذه السن فليس له عورة، ليس له عورة في الحكم الشرعي، لا عورة له إذا كان في هذه الأيام في الأشهر أو في وداءة عمره من السنوات الأول، فلا عورة له، إنما العورة تكون عند البلوغ أو بعد سن التمييز عند على قول بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهذا هو ما يتعلق بمسألة الختان. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية لا تنهكي، فإن إنهاك الختان هو المبالغة كما ذكرنا، هو المبالغة في استقصاء محل الختان من الجارية، لأن استقصاء هذا يؤثر عليها. ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأن عدم المبالغة أحظى للمرأة، يعني أنظر لوجهها، كما هو لفظه من حديث أنس قال فإنه أسرى للوجه، يعني يورث نظارة لوجهها فيما بعد إذا لم ينهك الختان في موضعه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام وأحب للبعل، يعني أحظى عند الزوج إذا نكحت، فإن الجارية إذا بالغ الخاتن في ختانها حتى جاوز المحل المعروف فإن هذا يفقدها شهوتها، وهذا أيضا ينقص من قدرها عند زوجها. وإذا تركت فإنه ربما أصلح إذا ترك الختان ولم تختن فإن بعض النساء تزيد شهوتها بترك هذا الختان. وإذا علم أيضا إذا علم من حال هذه الجارية من حال أمها ومن حال أخواتها أن شهوتها أزيد من غيرها وهذا يعرف بالقرائن فإن الختان في ظني يكون واجبا في حق وليها إذا علم. وهذا قال به بعض الفقهاء المعاصرين قالوا إذا علم من الجارية أنها ربما زادت شهوتها على عموم النساء وعلم بالقرائن من حال من ولدتها أو من حال أخواتها أو نحو هذا فإن وليها يجب عليه أن يختنها ختنا لا يضر بحالها مع زوجها. أما إن كانت على عموم النساء فالختان يكون سنة في حق الجارية ولا يختن الجارية خاصة إلا من كان خبيرا لأنه ربما أضر بها بخلاف الذكر فإن ختانه واضح جدا ويعرفه أدنى الأطباء. أما ختان الجارية فلا يدركه إلا من كان حاذقا فلا تختن الجارية إلا امرأة متمكنة أو طبيب متمكن لأنه ربما أضر بها وأفسد عليها فراش زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو عثمان البصري: أصل الختان للنساء لم يحاول به الحسن دون التماس نقصان الشهوة ليكون العفاف مقصورا عليهم. فالذي أراد أحسن الله إليكم. وقال عثمان البصري: أصل الختان للنساء
أبو عثمان نعم
بسم الله. قال أبو عثمان البصري: أصل الختان للنساء لم يحاول به الحسن دون التماس نقصان الشهوة ليكون العفاف مقصورا عليهن.
العبارة فيها لحن، العبارة فيها عدم وضوح. أعد. على كل القائل هو الجاحظ، أبو عثمان البصري هو الجاحظ المعروف، أبو عثمان البصري هو الجاحظ صاحب كتاب الحيوان، وهو على كل المعروف في كتابه، وكتابه مشهور عن كتاب الحيوان، ولعل هذه العبارة مأخوذة منه لأنه تكلم في مسائل وأحكام كثيرة. وجاحظ عفى الله عنا وعن عليه مؤاخذات في أمور عديدة سواء كان هذا في مقام الاعتقاد أو في بعض العبارات التي تؤخذ عليه، لكن كتابه كتاب مشهور يستفيد منه العلماء في مسائل وأحكام كثيرة، فلعل هذه المقولة أخذت من كتابه. وكأن المصنف رحمه الله لم يصرح باسمه لأن الفقهاء يتحاشون كثيرا من مقولاته، فلهذا قال أبو عثمان البصري، وإلا فإنه مشهور بالجاحظ وليس بالبصري، هو على كل بصري نعم، وكنيته كذلك مشهور بها، لكنه مشهور بأبي عثمان الجاحظ وليس البصري، فلعل المصنف رحمه الله لم يصرح به لئلا يعرف اسمه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أول العبارة من أولها حتى نفهمها. نعم.
صلى الله عليكم. قال أبو عثمان صلى الله عليكم. قال أبو عثمان: أصل الختان للنساء لم يحاول به الحسن دون التماس نقصان الشهوة ليكون العفاف مقصورا عليهن.
لعل صوابها تتأكد كأنما عندك تصحيفا، لعل صوابها أصل ختان النساء على الإضافة، أصل ختان النساء. نعم.
صلى الله عليكم. فالذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تنهكي أن ينقص من شهوة المرأة بقدر ما يردها إلى الاعتدال، فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمتع ونقص حب الأزواج، ومعلوم أن حب الأزواج قيد دون فجور.
نعم. المعنى هو على كل ذكر هذه العبارة حين أورد حديث أم عطية، وكأنه كما ذكرت قبل قليل كأنه ذكره كأنه ذكرها في كتابه الحيوان، لأنه كتاب مشهور وهو الذي ينقل عنه كثيرا. فهو أراد أن يشير إلى أن العرب حين تختن الجارية لا تقصد من هذا الحسن، وإنما تقصد أن يكون مانعا لزيادة شهوتها. وأيضا العرب كانت تراعي هذا الجانب، وهو ألا يزيد عن القدر الذي يعرف عند الخاتم. فإذا زاد عن القدر الذي يعرف وأنهك الخاتم، فإن هذا الإنهاك ربما أضر بفراش الزوج مستقبلا، والمعنى أنها تفقد شهوتها. فالختان دقيق بالنسبة للجارية، وكثيرا ما نسمع من الوقائع الرديئة التي تعود على الجارية بأسباب الخاتم. فإن الخاتم إذا لم يكن حاذقا ربما أضر بها. فالواجب على ولي الجارية وعلى أمها أن تحذر ممن ليس معروفا في هذا الباب، وألا تمنح جاريتها وابنتها إلى أحد لا يعرف الختان، إنما تنظر فيما هو معروف وما هو مشهور في هذا الباب وفي هذا الفن. فإن مجرد الإنهاك ولو كان يسيرا يضر بها، ولا يظهر هذا الضرر إلا عند الزواج، إلا عند الزواج بزوج يضر بها. فالأم لها عناية بأطفالها، ومن جملة عنايتهم بها أن تنظر في الخاتم إذا ذهبت إلى الخاتم بختان ابنتها، وإلا الأولى ترك ختانها، الأولى ترك ختانها، لأن الختان كما ترى سنة في حق الجارية ولا يعود إلى شرط من شرور صحة الصلاة مستقبلا. فالأولى في ظني إذا عدم الحاذق الأولى ترك الختان، وألا يتساهل الأب أو تتساهل الأم مع كل أحد ممن يسير في هذا، ممن يدعي أنه خاتم أو أن عنده عيادة لختان الجواري أو ختان الذكور، وهو قصده جلب الأموال وأكل أموال الناس بالباطل. فالواجب على الأم وعلى الأب كذلك معا، الواجب عليهما جميعا على الأب وعلى الأم أن يراعي مصلحة أبنائهما إذا كانوا تحت أيديهما. فختان الذكر أمره يسير كما أسلفنا، ولا يكاد يخطئ فيه إلا من هو جاهل جدا، لأن الجلدة ظاهرة بالنسبة للذكر. أما ما يتعلق بالجارية فإن المقام خطير، وإذا كانت صغيرة لا يظهر الأثر عليها، ولا أيضا يستطيع ختانها إلا من كان حاذقا، لأنها صغيرة جدا، الموضع دقيق والموضع صغير. فأهيب حقيقة بالآباء والأمهات أن يراعوا هذا الجانب. وإنما كررت وأكدت عليه لأني سمعت كثيرا من القصص التي حكيت حول ختان الجواري الصغار، فإنه ربما أيضا علاوة على ما ذكرنا ربما أضر بفرجها، وربما جرحه جرحا يدوم معها لأسباب الجهل في هذا المقام. فختان الأنثى دقيق، ولا ينتابه إلا من كان متمكنا حاذقا، وإلا الأحسن تركها. ولهذا نجد أن المشايخ عندنا في نجد لا يؤكدون على ختان الأناث، وإنما يؤكدون على ختان الذكر لسهولته، ولأنه يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، ولأن الأنثى لا حاجة في الواقع إلى هذا الختان. فلهذا تجد أنه لا يكاد يعرف إلا في النادر أو في الحاجات التي تستدعيه. أما في بعض البلدان نجده حقيقة منتشرا ومشتهرا، وهو على كل سنة، لكن إذا أتقن وأصبح الخاتم متقنا أو الخاتنة متقنة. أما مع كل من قام بهذا وادعى أنه يعرف، فكم سمعنا من القصص التي أضرت بها هؤلاء الأطفال، وكم ثم بعد ذلك يصبح ضررا أو وصمة على هذه الأنثى طوال حياتها، والسبب هو أبوها أو أمها. فاتباع السنة مشروط بالإتيان بها على الوجه الشرعي، لا على الوجه الذي يقصد منه جمع الأموال. فالأم والأب إذا أراد اتباع السنة يجتهدان أيضا لمراعاة هذه الطفلة، لأن حقها أوجب من اتباع السنة، ولا يضران بها مع كل من أراد التعلم في هذا الباب. وأؤكد عليك ما أسلفت، لأني سمعت كثيرا من تلك القصص التي تحكى حول هؤلاء البنات الصغار ثم أصبح وصمة عليها إلى أن تموت. فالواجب علينا جميعا أن نراعي هذه المقاصد قبل البحث عن السنن التي تكون في مثل هذه المقامات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد كان بعض الأشراف يقول للخازنة: لا تتعرضي إلى لما يظهر فقط. وأكثر العفائف موعبات، وإنما صار الزنا وطلب الرجال في نساء الهند والروم أتم، لأن شهوتهن للرجل أشد، وليس لذلك علة إلا وفارة القلفة. ولما تعمق أهل الهند في توفير حظ الباهي منعوا من الختان.
كل حال، هذا تعبير منه رحمه الله، هذه عبارة جاهل، وهو يذكر قصصا لأناس ماضين. إذا علم من قرائن الحال أن هذه الجارية ربما، أو غلب على الظن أن هذه الجارية في مستقبل حالها سوف تكون شديدة الشهوة، نعم تختل. لكن هذا في النادر لا يعرف، النادر أنه يعني يعرف عند الناس. ففي ظني أن مراعاة جانب الفتاة وصحتها أولى وأحسن. الواجب على المسلم أن يراعي هذا المقام وأن لا يغفل عنه، لأن هذا في الواقع يضر. وأنا ذكرت هذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات لأني أسمع كثيرا، وحرام على الأب، حرام على الأم أن تجني على ابنتها لأجل سنة ترى أنها في حقها. هي سنة نعم إذا أتقنت وأتي بها على الوجه الشرعي. النبي قال: لا تنهكي، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. فإذا أنهك الخاتم أضر، إذا أنهك الخاتم أو الخاتنة أضرت بالطفلة. والأم والأب لا يعلمان هذا، ذكرت لكم هذا الآن، لا يعلمان إلا بعد أن تنكح المرأة وتصبح فراشا لزوجها، فإنها حينئذ تنشأ المشاكل بينهما. أو كذلك ربما يورث هذا الختان إن كان من جاهل أو من جاهلة، يورث جرحا يبقى في هذا الموضع الحساس طوال حياتها بأسباب هذا الختان، لأنها جارية صغيرة في سن اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو الشهر الأول، لا تزال صغيرة ولا يزال موضع دقيق، بخلاف الذكر فإنه ظاهر، فإن عضوه ظاهر جدا والحمد لله، واللحمة ظاهرة. أما هنا لا، الأمر دقيق. الواجب على الأب وعلى الأم أن يراعي هذا المقام، مؤكد عليه مرارا، لأن مصائب كثيرة على هؤلاء الأطفال وقعت بأسباب الجهل ممن هو يدعي معرفة الختان. والأب والأم يجتهدان في اتباع السنة، وقد خفي عليهما الحكم الشرعي في المحافظة على النفس، لأن من مقاصد الشريعة المحافظة على الأنفس، وهذا الطفل إنما هو وديعة بين يديك، أنت مؤتمن عليه، فيجب عليك أن تحافظ عليه وعلى أعضائه قبل أن تذهب إلى اتباع هذه السنة. فإن وجدت من يتقن فالحمد لله، وإن لم تجد أبقها عندك، ولا حاجة للختان. اختن ابنك الذكر ولا حاجة إلى الأنثى. إذا كان عندك غلام فالحمد لله، نعم يجب عليك عند أيضا متقن، أما الجارية فابقها ولا حاجة إلى هذا، والحمد لله لعدم القدرة على هذا. والنص ظاهر عندك، النبي نهى عن الإنهاك أي الإضرار، لأن هذا يعود على الإضرار، فكل ما ألحق الضرر ينهى عنه في هذا المقام وفي غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا إضرار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكثر ما يدعو النساء إلى السحاق أنهن إذا ألزقنا موضع محز الختان بموضع محز الختان وجدن هنالك لذة عجيبة، وكلما كان منها أوفر كان ذلك السحر الألذ. ولذلك صار حذاق الرجال يضعون أطراف الكمرة أطراف الكمرة ويتعمدون بها محز الختان لأن هنالك مجتمع الشهوة.
لا كل حال هذه العبارة أخذوا عليها عفى الله عنه وعن ولا حاجة إلى هذه المقولات، لكن يكفينا في هذا ما دلت له نصوص السنة من استحبابه للمرأة عند إتقانه، ومن وجوبه على الذكر لأنه يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك أنه من سنن المرسلين، وهذا كافي والحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الدليل على وجوب الختان. ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه.
نعم، وهذا وهو كما ذكرت لكم. على كل هو لما ذكر حكمه ذكر الدليل على وجوبه، لما ذكر في مطلع الباب أنه واجب أورد هنا الدليل، وأورده بالتعليل وليس بالدليل، وتقدم لنا أن من قال بالوجوب استدل بأدلة مع هذا التعليل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا ثبت هذا الوشم لا يحل لأنه أذى لا فائدة فيه. وفي الصحيح أن وإذا ثبت هذا الوشم لا يحل لأنه أذى لا فائدة فيه.
لا، العبارة غير ظاهرة. أعد ما قبله. أنا ليس معي النسخة الآن، وإلا كنت أبعث معك.
نعم. قال: ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه. وإذا ثبت هذا الوشم لا يحل لأنه أذى لا فائدة فيه.
وإذا ثبت هذا فالوشم، وإذا الظاهر أن العبارة هكذا، وإذا ثبت هذا يعني ثبت وجوب الختان فالوشم، هنا أراد أن ينتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالمرأة، وهي مسألة الوشم. والوشم هو غرز الإبرة أو نحو الإبرة أو نحوها في الجلد لوضع مادة فيه كحل أو نحوه حتى يبقى في الجلد مدة العمر، فهذا هو الوشم، كأن تشم خدها أو جبينها أو كفها أو نحو هذا، ثم تضع فيه مادة تجميلية، تضع فيه كحلا أو نوعا من أنواع المساحيق، ويبقى في هذا الجرح فترة من الزمن أو مدة عمرها، فهذا يسمى وشما، وهذا محرم كما سيأتي. فهنا لما فرغ من أحكام الختان انتقل إلى أحكام الوشم. نعم، أعد العبارة على الصواب.
نعم أحسن الله عليكم. ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه. وإذا ثبت هذا فالوشم لا يحل لأنه أذى لا فائدة فيه. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الواشمة والمستوشمة.
وأيضا صح من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ثم قال ابن مسعود: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله، ثم ذكر الحديث. فدل هذا الحديث على أن الوشم من كبائر الذنوب إذا كان للزينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه إن كان للحسن، قال: لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات، يعني اللاتي يفلجن أسنانهن، يجعلن بين كل سن وأخرى فتحة يسيرة للحسن، والمتفلجات للحسن. لعن الله الواشمات جمع واشمة، والمتنمصات جمع متنمصة وهي التي تزيل شعر جبينها، والمتفلجات للحسن. فدل على أن النهي هنا يعود على من فعلت هذه الأمور لأجل الجمال، لأجل الحسن، فهذا محرم. أما إن وشمت شيئا من بدنها لحاجة لتداوي أو لضرورة فلا بأس به، إذا أخرجت الدم من بدنها في موضع من المواضع لأجل حاجة دعت إلى ذلك، لأجل جرح لعلاجه أو لأجل دواء يحقن في هذا الموضع أو نحو هذا لا حرج في هذا، فالعلة من النهي هي تغيير خلق الله لأجل الحسن، أما عند الحاجة إليه أو عند الضرورة كذلك من باب أولى فلا حرج فيه. والدليل على إباحته عند الحاجة أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب هذا الوعيد على من فعلت هذه الأمور الثلاثة لأجل الحسن، لعن رسول الله لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فإذا فعلت هذا لأجل الزينة لأجل الكمال لأجل الحسن هذا لا يجوز لأن فيه تغييرا لخلق الله، أما إن فعلته لحاجة فلا بأس، كما هو الحال في المرأة إذا احتاجت إلى شيء تنهى عنه لا حرج، إذا احتاجت إلى حلق موضع من رأسها لحجامة لا بأس، وإذا احتاجت إلى شيء مما تحتاج إليه لا بأس، أما أن تفعل هذا لأجل الزينة فلا يجوز، وهو الذي قد نص عليه في هذا الحديث، وهو الوشم والنمص وتفليج الأسنان، لأن هذا أما وشر الأسنان فبعض الفقهاء منعه قياسا على التفليج وبعضهم أباحه، والوشر هو أن تجعل متساوية، وإن احتاجت إليه المرأة لأجل التزين لزوجها لا بأس به، إن احتاجت إلى وشر أسنانها لأن تجعلها متساوية لأجل التجمل لزوجها فلا حرج فيه إن شاء الله، وهكذا إن احتاجت إلى إزالة ما يزال من آثار تضر بهيئتها أمام زوجها في وجهها أو في غير ذلك مما ليس هو من تغيير خلق الله عز وجل فلا حرج، لا حرج في هذا والحمد لله، لأن القصد من هذا العقد من عقد النكاح هو استمراره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للمغيرة حين خطب جارية قال أنظرت إليها؟ قال لا يا رسول الله، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، النبي عليه الصلاة والسلام أباح النظر لأجل دوام العشرة بين الزوجين، فهكذا إذا رأت المرأة في بدنها ما ينفر زوجها فإنه يتعين عليها إزالة هذا إذا لم يكن تغييرا لخلق الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال أبو الوفاء ابن عقيل: والنهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الأذن. قال المصنف رحمه الله: قلت: وكثير من النساء يستجزن هذا في حق البنات ويعلن بأنه يحسنهن، وهذا لا يلتفت إليه لأنه أذى لا فائدة منه، فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب.
على كل حال هذه عبارة رحمه الله، وانتقل أيضا إلى مسألة ثالثة لما فرغ من مسألة الوشم وبين أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، انتقل إلى مسألة ثقب أذن الجارية، انتقل إلى مسألة ثقب أذن الجارية، وهو وضع شيء فيها حتى يخرج من الجهة الأخرى من طرف أذنها الأسفل من موضع أذنها الرقيق لأجل الذهب أو غيره مما يزين هذه الجارية، فذكر أنه محرم لا يجوز، وهذا قول لبعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا إن ثقب إذن الجارية لا يجوز لأن فيه أذن ولأن فيه تعذيبا لهذه الصبية، وغاية ما فيه أنه للزينة، أن الأمة تثقب إذن ابنتها لأجل الزينة لوضع حلقة ذهب أو نحو ذلك في هذا الموضع، وهذا ليس مبيحا لتعذيب هذه الجارية، هكذا علل بعض الحنابل رحمهم الله لقولهم بعدم الجواز، ومال إليه المصنف كما سمعت في هذه العبارة. والإمام أحمد رحمه الله صاحب المذهب يرى جوازه، إنما المكروه عنده هو ثقب إذن الذكر لعدم الحاجة، الذكر ليس ممن تثقب إذنه، الذي تثقب إذنه هي الجارية، ورأى أنه جائز فيما نص عليه فيما يرويه عنه عدد من أصحابه رحمه الله، وهكذا أيضا هو قول بقية الأئمة الأربعة، قالوا إنه يجوز، فالخلاصة أن عامة أهل العلم على القول بجواز ثقب أذن الجارية بحاجتها إلى الزينة، بحاجة الجارية إلى التزين، فتثقب الإذن من الموضع المعروف، في الموضع الرقيق من أسفل أذنها، والأحسن أن يكون في مقتبل عمرها لأنه أيسر لها والحمد لله، وأيضا تقوم به امرأة عالمة بهذا أو طبيب عالم الحمد لله، وهو على كل يسير، تستطيع الأم بنفسها أن تفعل هذا مع جاريتها مع ابنتها، وأيضا يستطيع أحد أبنائها أو أحد بناتها أو الطبيب الذي يعرف هذا، وهو الحمد لله بلا خلاف بلا إشكال جائز، والخلاف فيه كما ترى موجود، وهو والقول الذي يقابل القول بالجواز قول ضعيف، والتعليل تعليل ضعيف، لأن هذا ليس فيه تعذيبا في الحقيقة، إنما هو ألم يسير سرعان ما يزول، ألم يسير في أذن الجارية وسريع ما يزول، لأنه في موضع رقيق ليس في أعلى الأذن أو في وسطها، إنما هو في أسفلها في الجهة الرقيقة منها والحمد لله. نعم، والدليل على هذا، نعم، والدليل على جوازه حديث بلال حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة العيد ذات يوم، ووعظ الرجال ثم انتقل إلى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، قمنا النساء فتصدقنا مما معهن من الحلي، وبعضهن قد تصدقت بشيء من أقراطها التي كانت في أذنها، وقد أقرهن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فدل على جواز هذا والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو حاتم الطوسي: لا رخصة في تثقيب أذن الصبية، لا رخصة في تثقيب آذان الصبية،
يعني الصبية، نعم، الجارية، يعني
أحسن الله.
الطوسي هذا من الشافعية، وأيضا هو من بعض أصحاب مذهب الشافعي، يعني قال بهذا، فدل هذا على أن قول بعدم الجواز هو قول لبعض أصحاب مذهب الإمام أحمد ولبعض أصحاب مذهب الإمام الشافعي، لكن الصواب أنه يجوز، فإن الأئمة أنفسهم الأربعة على القول بالجواز. نعم،
بسم الله عليكم. لأجل تعليق الذهب فإن ذلك جرح مؤلم، ولا يجوز مثله إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان، التزين بحلق غيره غير مهم، بل تعليقه على الأذن تفريطه، وفي المخانق والأسفل قال رحمه الله: وهو حرام والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام.
على كل حال هذا اجتهاده رحمه الله. نعم، الصواب أنه جائز، هذه هي الخلاصة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل فيما يحل للمرأة استعماله، ويجوز للمرأة أن تلبس الحلق إذا كانت أذنها قد ثقبت في صغارها، ويحسن بالأساور
قد ثقبت. نعم،
أحسن الله. قد ثقبت في صغارها، ويحسن بالأساور والخلخل وغير ذلك، وتلبس الحرير. وأما استعمال آنية الذهب والفضة فهو حرام عليها. قال ابن عقيل: لا فرق بين الرجال والنساء في تحريم ذلك عليهم، بخلاف الحلي والحرير النساء، فإنهن يتزين به، وهذا للمفاخرة فقط.
نعم، هنا أراد أن يستطرد رحمه الله في حكم استخدام المرأة للحرير الطبيعي، وهو جائز والحمد لله، والرجل يجوز عند الحاجة بقدر يسير كذلك، أما المرأة فإنه يباح لها على الإطلاق لأنها موضع التجمل، وكذلك يجوز لها كما هو معلوم استخدام الذهب بأنواعه، وما كذلك كان أغلى منه من الزبرد وغيره والحمد لله، إلى إسراف، ويكون هذا عند المحارم ليس عند الأجانب أو عند الزوج. وكذلك يجوز لها أيضا استخدام ما حرم على الرجل من الملبوسات الأخرى. أما استخدام آنية الذهب والفضة لأجل الطعام أو لأجل الشراب أو لأجل الزينة في البيت فهذا لا يجوز، هذا يحرم على المرأة وعلى الرجل سواء. فإذا حرم على الرجل حرم على المرأة من باب أولى أيضا، لأن هذا استخدام وليس لبسا. الذي يباح للمرأة من الذهب هو لبسه للتزين به. الله جل وعلا قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهذا في حق المرأة، فالمرأة موضع التزين فتلبس ما تشاء من الحلي بغير إسراف، لكن ليس لها أن تجعل هذه الآنية الذهبية أو الفضية زينة لها في البيت أو أواني تفتخر بها عند أخواتها أو عند قريباتها أو عند صديقاتها، أو تستخدمها أيضا في الطعام وفي الشراب أو ملاعق أو نحو هذا، كل هذا لا يجوز، إنما يلبس فقط في حق الأنثى في حق الجارية، يلبس الذهب لبسا والرجل يحرم عليه. وهكذا لها أن تستخدم الذهب كأسنان لها لا بأس بهذا عند الحاجة إليه، وهكذا الرجل عند الحاجة إليه لا بأس به لما جاء في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجوز للرجل أيضا أن يستخدم الفضة بقدر الحاجة بشيء مقدار يسير، تكون آنية يسيرة لا بأس بهذا إذا كان إناء صغيرا، إذا كان إناء صغيرا لا بأس به. في قصة أم سلمة فإنها كانت قد اتخذت جلجلا من فضة وضعت فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس باتخاذ الفضة في إناء صغير جدا، أما وضعه في إناء كبير أو معتاد على وجه العموم في البيت للشراب أو للأكل فلا يجوز. وهكذا الذهب من باب أولى لا يجوز بكل حال، استخدام الذهب لا يجوز بكل حال بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، عن استخدامه في الأكل أو في الشرب أو في وضعه أوان توضع للزينة في البيت أو استخدامه في ملاعق ذهبية ذهبا حقيقيا، كل هذا لا يجوز. أما إن كان بلون الذهب وهو ليس بذهب أو كان نحو هذا فلا حرج في هذا، فالذي يحرم هو الذهب الحقيقي أو الذي موه بالذهب، يكون من ماء الذهب، يكون بلون الذهب ومن ماء الذهب، فهذه الآنية محرمة. كل آنية من ذهب أو موهات من ذهب فإنها لا تجوز. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الباب السابع في ذكر آداب الخلاء وصفة الاستجمار.
نعم. كم أمضي من الوقت بارك الله فيه؟ كم مضى من الوقت الآن؟
ساعة الله يحفظكم بالتمام.
لا، إذن لعل نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، ونحن كنا أردنا أن نأتي على أكثر من باب، ولكن كما ترى الباب السالف الذي أتينا عليه فيه تفاصيل هامة، نقتصر عليه وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم. وإذا وجد أسئلة فيتفضل الإخوة ومن أراد أن يسأل بارك الله فيهم جميعا.
جزاكم الله خيرا. إخواني تفضلوا، من عنده سؤال إشكال حول ما مضى معنا يتفضل.
مرت بنا أسئلة محررة ولا نعلم كيف نقرأها، لو قرأتها إن كانت ظاهرة عندك بارك الله فيك.
لا، أنا عندي في الصفحة الله يحفظكم غير موجودة.
نحن عندنا أسئلة من عدد ممن سأل لا نعلم كيف نقرأها. نعم.
تفضل أخي عبد الله. أبا عبد الله تفضل. تفضل أخي بلال.
السلام
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟ بخير؟
حياكم الله.
الحمد لله، أحمد الله عليك. شيخنا عندي استفسار بخصوص الآلة التي توضع لتقويم الأسنان.
نعم.
هل هي جائزة أم لا؟ وجزاكم الله خير.
إذا كانت من ذهب؟
لا، هناك آلة يعني من أسنانه مفرجة، يعني خلقها هكذا، توضع آلة لكي تقوم الأسنان.
لا حرج فيها. نعم، لا حرج. ما يعرف بتقويم الأسنان عند الأطباء لا حرج فيه. نعم،
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
لأن هذا ليس تفليجا، إنما هو تقويم، تحسين لها، قد تكون بارزة، قد تؤذي الشفة السفلى عند الأكل وعند الكلام، فلا حرج به في حق الرجل وفي حق المرأة. نعم،
جزاك الله خير وبارك الله في الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
مرحبا شيخنا، كيف حالكم؟
حياكم الله.
ذكرتم آنفا حفظكم الله أن ذكرتم قولان أو ذكرتم قولين معذرة، قلتم بأن الصبي الذي بلغ سن التمييز ليس له عورة، والقول الثاني أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن ذلك يكون عند البلوغ، ولكنكم لم ترجحوا، فما الذي ترونه صحيح في المسألة رحمكم الله؟
نعم، الذي أرى أنه إذا كان في بداءة سن التمييز لا عورة له، الحمد لله. إذا كان في بدايته، إذا علم من تمييزه أنه ميز في السن السادسة أو الخامسة، علم من حاله، لأن سن التمييز ليس له ضابط عند الفقهاء، ليس له ضابط دقيق، بخلاف البلوغ له علامات عندهم كما ذكرناها في اللقاء الماضي. أما التمييز ليس له ضابط سوى أنه يميز بين النافع والضار. فإذا علم من هذا الصبي أنه ميز في سن متقدمة، السن الخامسة مثلا، فالظاهر أن العورة تكون فيما بعد هذا، لأنه لا يزال بالنسبة لي العورة في حكم الصبي. أما إن تأخر تمييزه بضعف في عقله أو نحو هذا أو شيء من الأسباب حتى بلغ السابعة، الذي يظهر لي أنه أن العورة تكون ظاهرة له، يكون ذا عورة، لا يطلع على عورته إلا من احتاج إلى الاطلاع، كأمه إن احتاجت إلى تطهيره أو نحو هذا في أحوال من أحوال، وما سوى هذا فلا يجوز أن يطلع على عورته. أما إذا قارب البلوغ فلا إشكال في أن له عورة، إذا بلغ نحو العاشرة فهذا قريب من سن البلوغ فإن له عورة. نعم، الدليل على هذا، الدليل على أنه إذا بلغ العاشرة قد استحق أن يوصف بهذا، أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتفريق بينهم في المضاجع في السن العاشرة، وهذا دليل على أن العورة تكون ظاهرة لكل منهم، للصبي والجارية كلاهم. نعم،
تفضل أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا قد ذكر المؤلف عليه رحمة الله في الباب الثالث وجوب طلب العلم على المرأة. شيخ، بالنسبة للمرأة إذا لم يكن في البيت من يعلمها أمور دينها، هل لها أن تخرج من البيت؟ ما حكم الشرع في هذا يا شيخ؟
تخرج إلى أين؟
إلى المسجد أو إلى مدرسة أو ما شابه ذلك يا شيخ، لطلب العلم وطلب فقه دينها.
لا حرج تخرج. كنا يخرجنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أشهدنا الصلاة معه، وكنا يخرجنا لصلاة العيد، وكنا يذهبنا إلى بابه يسألنه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في هذا والحمد لله. وهكذا في عهد الخلفاء، كان بعض الخلفاء ربما عقد لهن يوما، وهكذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه عقد لهن يوما، فلا حرج في هذا إذا كانت باللباس الشرعي الطيب. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا أحسن الله إليكم، قلت في جوابك لهذا السائل أخي لأنه لا حرج لخروج البنت لطلب العلم، لكن هنا في الجزائر عندنا أحسن الله إليكم مدارس مختلطة، وعندنا تعليم ابتدائي ثم المتوسط وهكذا، وكلها المدارس مختلطة، ويعسر جدا الحصول على مدرسة يعني فيها لا يوجد فيها اختلاط. فما الذي ترونه حفظكم الله في السن الذي تمنع فيه مثلا من الدراسة، أو هل يجوز لها مواصلة الدراسة إذا كانت ملتزمة مثلا بالحجاب وأمور دينها؟
نعم، هذه المدارس التي فيها الاختلاط هي كما هو معلوم مما عمت به البلوى، ولا يجوز للمرأة ولا سيما إن كانت شابة أن تخرج إليها لأجل طلب العلم ولو كان شرعيا. وأنا إنما قصدت الخروج لأجل سؤال العلماء أو نحو هذا، أما الخروج للمدارس التي فيها الاختلاط فلا يجوز هذا إلا عند الضرورة، لأن الضرورة تبيح كل محرم إلا ما كان من أمور العقيدة، فلا يجوز لها الخروج، وتبحث في الحقيقة عن طريقة تحصل على وثيقة منها ولا تجلس في بيتها. فإن القول بعدم الجواز لا أيضا يلزم منه أنها تبقى هكذا بدون أمر تحتاج إليه، فإن المرأة قد تحتاج إلى مؤهل، قد تحتاج إلى شيء ينفعها، فلا حاجة في البحث، فلا مانع في البحث عن هذا عبر الطرق التي تستطيع من خلاله أن تحوز على وثيقة أو على شهادة تنفعها. والحمد لله تيسرت الوسائل اليوم التي تكون عن بعد، والجامعات التي تكون عن بعد، فإذا عدمت الجامعة أو المدرسة التي تكون في بلدها، يعني المدرسة التي تكون محافظة، تجد غيرها إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا كان نية وليها صالحة، أبوها أو نحو هذا صالحة، أعانه الله على البحث عما فيه منفعة لها، وهكذا إذا كانت نيتها صالحة أعانها الله جل وعلا على ما فيه منفعة لها. فأؤكد على الأخوات وعلى أوليائهن من الآباء والأمهات أن يبحثوا لبناتهم المكان الطيب، وألا يمنعهن فقط، يجتهد في البحث عن الموضع الطيب لأجل تحصيل العلم ولأجل تثقيف نفسها ومسايرة الركب والمجتمع التي هي فيه. لا بأس بهذا أن يبحث، ولو استلزم الأمر بعض المال اليسير والحمد لله، ولا يستقل في نفسه في تعليمها، فإن كثيرا من الفضلاء قد يستقل في أول أمره في تعليم بناته لأجل أن المدارس مختلطة، ثم ما إن تمضي أيام أو شهور أو نحو هذا إلا وتضعف الهمة عنده وعند بناته بمشاغله أو نحو هذا. فأؤكد حقيقة على إخواني الفضلاء وعلى أخواتي الفاضلات الأمهات وعلى كذلك بناتنا أن يجتهدن فيما فيه نفع لهن ولو كان بعيدا، ويبتعدن أيضا في الوقت نفسه عما حرم الله عليهن من الأماكن المختلطة، لأنه ليس فيها إلا الشر ليس فيها الخير. أما إن كانت هذه المدارس ليس فيها الاختلاط الذي هو بالمعنى، إنما هناك فصول للطلاب تكون أشبه ما تكون بعيدة نوعا ما عن الطالبات، ولا يختلطون ببعض إلا عند الخروج ربما أو نحو هذا، فالأمر أيسر. لكن إن كانوا يختلطون في القاعة الدراسية في موضع واحد أو كذا، فهذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، ولا تبيحه الحاجة، إنما تبيحه الضرورة ولا ضرورة هنا. لكن الآباء والأم كذلك تجتهد في المخرج لهذه الفتاة أو لهذا الابن إن كان يخشى عليه كذلك، يجتهد في البديل له، والحمد لله الوسائل التقنية بين يديه، يستطيع أن يجد بتيسير الله له واستعانته بالله ما يسد حاجته لبناته وبنيه. نعم
شيخنا، هذا ويشمل حتى البنات الصغار مثلا في الابتدائي سنة أولى أو سنة ثانية صغيرة مثلا؟
لا لا لا، هذا لا، الطفلة لا حكم لها. الضابط هنا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، التفريق في المضاجع يكون عند بلوغ العاشرة، لكن إن خشي عليها الضرر منعها كذلك، إن علم ممن تختلط به الفساد منعها، وإلا إذا كانت في المراحل الصغيرة لا بأس بهذا، إذا كانت في السن السادسة والسابعة والثامنة لا بأس بهذا، إلا إذا ظهرت عليها علامات تفتن غيرها، فالأم تعرف ابنتها، فإذا رأت عليها العلامات التي تفتن بها من كان أكبر منها في السن أو من كان يعلمها فإنها تنأى بها عنها. أما إن كانت على هيئة عموم الصغار فلا حرج الحمد لله.
لا إلى الله إليكم تفصيل ماتع، جزاكم الله خير.
حياكم الله. لعلنا نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وإن حصل تقصير في العذر من الجميع، ونسأل الله أن ييسر أيضا للإخوة أمور دينهم، وأيضا للأخوات أمور دينهم وما يجب عليهم، وأن ينأوا بأنفسهم وعن مواليهم وعن من تحت أيديهم عما حرم الله عليهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.